بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في التعليق على ما ذكره كاتب لله ثم للتاريخ في مقدمة كتابه، ووصل كلامه إلى قوله: وكنت أنظر إلى صديقي العلامة موسى الموسوي فأراه مثلا طيبا عندما أعلن رفضه للانحراف الذي طرأ على المنهج الشيعي ومحاولاته الجادة في تصحيح هذا المنهج، ثم صدر كتاب الأخ السيد أحمد الكاتب تطور الفكر الشيعي. وبعد أن طالعته وجدت أن دوري قد حان في قول الحق وتبصير إخواني المخدوعين، فإن كعلماء مسؤولون عنهم يوم القيامة، فلا بد لنا من تبصيرهم بالحق وإن كان مرا. طبعا هذا الرجل يدعي أنه مجتهد ويدعي أنه فقيه، ومن الأمر العجيب أنه يقول أنه ينظر إلى السيد موسى الموسوي فيراه مثلا طيبا له ويراه قدوة، ويرى أحمد الكاتب أيضا قدوة، وهذان الرجلان لا يعرفان بعلم ولا يعرفان بفضل، وهو هذا المدعي للفقاهة والمدعي للاجتهاد وهو كاتب لله ثم للتاريخ رأى أن تصرف أحمد الكاتب والسيد موسى الموسوي جعله يرى أن دوره الآن قد حان لقول الحق، مع أنكم تعلمون أيها الإخوة أن الفقيه المجتهد لابد هو أن يعرف تكليفه وأن يشخص ما يجب عليه وما لا يجب وما يجوز وما لا يجوز، ولا يكون مقلدا إلى الآخرين، ولا سيما إذا كان الآخرون لا يعرفون بعلم ولا بفضل. ثم الذي كتبه السيد موسى الموسوي في كتابه الشيعة والتصحيح، والذي كتبه أيضا أحمد الكاتب في كتابه تطور الفكر الشيعي، كله أباطيل وكله أكاذيب لا تخفى على صغار طلبة العلم، فضلا عن هذا الرجل الذي يدعي أنه فقيه ومجتهد. والشيء الذي يلاحظ في كل كتاب لله ثم للتاريخ أنه لا يذكر شيعيا إلا ووصفه بأنه سيد، حتى أحمد الكاتب الذي هو بعيد عن السيادة وصفه بأنه سيد، وهذه من السقطات العظيمة التي تدل على أنه لا يفرق بين السيد والشيخ، وهذا يدل على أنه ما ذهب وما عاش في الحوزة العلمية. ثم قال كاتب لله ثم للتاريخ أن أسلوبه يختلف عن أسلوب السيدين الموسوي وأحمد الكاتب، بسبب أن كل واحد يختلف عما توصل إليه من نتائج. يقول أن ظرف السيد موسى الموسوي وأحمد الكاتب يختلف عن ظرفه هو، لأن كل منهما قد غادر العراق واستقر في دولة من دول الغرب وبدأ العمل من هناك، وأما هو فيرى أن هو لا يزال موجود في العراق، وطبيعي أنه لا يتمكن أن يتحرك بحرية كما يقول. إذن طبعا نجد أن هناك اختلاف بين من كتب لله ثم للتاريخ وبين السيد موسى الموسوي وأحمد الكاتب. الاختلاف طبيعي أنه واضح جدا، من جهة أن السيد موسى الموسوي وأحمد الكاتب ما وبنسبهما وهما معروفان بأنهما كانا من الشيعة، غاية ما في الباب أنهما انحرفا عن الطريق الصحيح بسبب شبهات عرضت لهما أو لمصالح دنيوية طمع فيها. وأما بالنسبة إلى صاحب كتاب لله ثم للتاريخ فهو رجل مجهول غير معروف، ونحن نجزم وكل من اطلع على هذا الكتاب يجزم بأنه ليس من الشيعة، بل هو شخص من مذهب آخر انتحل وادعى أنه انتحل شخصية عالم من علماء الشيعة وادعى أنه واحد من الشيعة. وأما أنه قال أنه يسكن في العراق، والموسوي وأحمد الكاتب في خارج العراق، هذا ليس فرق جوهري وليس فرق مهم بينهما وبينه، لأن من رأى الحق، من رأى أن الحق هو مذهب أو موافق إلى ما عليه أهل السنة وأنه الآن صار سنيا، فيجب عليه أن يسفر عن نفسه وأن يبين شخصيته ويجهر بأنه تحول من مذهب الشيعة إلى مذهب أهل السنة، لأن كل علماء أو أكثر أئمة مذاهب أهل السنة لا يجوزون التقية من المسلمين، ولا يحللون للسني أن يكتم إيمانه في أي بلاد إسلامية يعيش فيها، وأيضا لا يجوزون له أن يتظاهر بأنه على مذهب من مذاهب أهل البدع كما يسمونها. فإذا كيف غاب عن هذا الفقيه المجتهد الذي يدعي مثل هذا الحكم، فقبع في زاوية من زوايا التقية في النجف الأشرف، مع أنه يجب أن يرفضها ويجب أن يفصح عن نفسه ويبين شخصيته، وأيضا لابد أن يذكر الأدلة ويناقش الآخرين العلماء علماء الشيعة، أو لا أقل ينتقل إلى مثلا بغداد أو أي مكان آخر يمكن أن توفر له الحماية هناك. ثم قال كاتب لله ثم للتاريخ، يقول: أما أنا فما زلت في داخل العراق وفي داخل النجف بالذات، والإمكانات المتوافرة لدي لا ترقى إلى إمكانات السيدين المذكورين، وهما السيد موسى الموسوي وأحمد الكاتب. يقول: لأني بعد تفكير طويل في البقاء أو المغادرة قررت البقاء والعمل هنا صابرا محتسبا ذلك عند الله تعالى. طبعا هذا الكاتب، كاتب لله ثم للتاريخ، لو كان في النجف لعرفه أهل النجف ولعرفه علماء الحوزة العلمية، ولا سيما أنه كما يزعم رجل كبير في السن وحاصل على إجازة الاجتهاد من قبل أكثر من 50 سنة، ولا يوجد شخص في النجف الآن أو في وقت كتابة الكتاب وهو 1420 هجرية، لا يوجد عالم من أهل كربلاء بهذه الصفة، ولو كان لظهر ولاشتهر ولا عرفه الناس، ولا سيما أنه وصف نفسه بالتفوق العلمي، وطبيعي أن المتفوق بحكم العادة لا يخفى على أحد. ثم نقول: ما هو السبب الذي جعل هذا الرجل بعد أن تحول إلى مذهب آخر ورفض المذهب الشيعي، ما هو السر وما هي الفائدة في بقائه في النجف الأشرف متكتما متخفيا متظاهرا بالتشيع وهو على خلاف ذلك ما هي الفائدة من مثل هذا التصرف، مع أنه الواجب على هذا الرجل في مثل علمه كما يزعم وفي مثل سنه أن يترك النجف الأشرف ويغادر إلى بلاد سنية أخرى يتمكن فيها من أن ينفع أبناء مذهبه الجديد وأن يبصرهم بأباطيل المذهب الشيعي وأن يوقفهم على ما فيه من زيف وما فيه من ضلال. أما بقاؤه في النجف متكتما متخفيا لا شك أنه لن يجعل له أي فائدة، سيبقى مشلولا غير قادر على أن يفصح عن مذهبه الجديد، أن يبين حاله للناس، ولا يتمكن من أداء رسالته في هذه الظروف. فلا أدري لماذا وجه أو لماذا اختار أن يبقى في النجف الأشرف كما يزعم، وأن يعمل فيها صابرا محتسبا على حسب كلامه. ثم قال هذا الرجل، قال: وأنه أنا على يقين أن هناك الكثير من السادة، يعني من علماء الشيعة، ممن يشعرون بتأنيب الضمير لسكوتهم ورضاهم بما يرونه ويشاهدونه وبما يقرؤونه في أمهات المصادر المتوافرة عندهم. يقول: فأسأل الله تعالى أن يجعل كتابي حافزا لهم على مراجعة النفس وترك سبيل. هذا الكلام أنه هو على يقين أن الكثير من السادة يشعرون بتأنيب الضمير، هذا لا مستند له ولا دليل عليه، فكل كلام لم يثبت بدليل لا قيمة له. هو كما يزعم أنه متيقن بهذا الأمر، هذا التيقن، هذا القطع لا يكون له أي وزن علمي يعتد به، لأن أيضا في مقابل ذلك متيقنون من أنه لا يوجد ولا واحد من علماء الشيعة يشك في صحة مذهبه أو يتردد في بطلان مذاهب أهل الخلاف. نحن على يقين من أن أكثر علماء المخالفين يشكون في صحة مذاهبهم لما يرونه في تلك المذاهب من التناقضات ومن الأباطيل الواضحة، ولكن يمنعهم من أن يجهروا بشكهم أو ببطلان مذاهبهم أنهم يخشون من العامة أو يحذرون من سلاطين الجور أو يخافون على وظائفهم التي يتعيشون بها. أما أن هذا المؤلف يدعو بأن الله يجعل كتابه حافزا للسادة لمراجعة أنفسهم وترك سبيل الباطل كما قال، فهذا دعاء غير مستجاب، لأن هذا الكتاب وهو لله ثم للتاريخ مشتمل على أكاذيب من غلافه إلى آخر صفحة فيه، فكيف يمكن أن يكون سبيلا لسلوك الحق وهو بهذه الحالة؟ ثم قال: بعض السادة تربطه بهم علاقات جيدة، استجابوا لدعوته واطلعوا على الحقائق التي يزعم أنها حقائق، وبدأوا هم يدعون الآخرين إلى ترك المذهب الشيعي. وبعد ذلك يقول: نسأل الله أن يوفقنا وإياهم لتبصير الناس بالحقيقة وتحذيرهم من مغبة الانجراف في الباطل. طبعا الحق أحق أن يتبع، ولو صدقناه فيما قال فنقول إن الجاهل إذا استجاب إلى جاهل مثله فهذا لا يغير الحق ولا يصير الباطل حقا، فإن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. الكاتب هذا الكاتب زعم وهو غير ثقة في نقله كما سيتبين لنا إن شاء الله في المحاضرات الآتية، زعم أن بعض السادة رأى رأيه واقتنع بفكرته ببطلان مذهب الشيعة، وهذه مجرد دعوة لم يظهر لها أي أثر، فلم يظهر في النجف وغير النجف، في قم وغير قم من الحوزات العلمية أن هناك شخص معروف من علماء الشيعة أو من فضلاء الشيعة أنه أبدى قناعاته ببطلان مذهب الشيعة. كل هذا الذي نسمعه ما هو إلا ادعاءات لا قيمة لها، بخلاف الذين تشيعوا من أهل السنة فإنهم رجال معروفون بأسمائهم، معروفون ببلدانهم، وصدرت من أقلامهم كتب وطبعت وتداولتها أيدي الناس واطلع عليه. فهذا الذي نصدقه إذا كان هناك شخص يجهر بدعوته ويفصح عن نفسه ويقول أنا تحولت من المذهب الفلاني إلى المذهب الآخر، في لا نعلم أنه سني أم شيعي، والقرائن كلها والأدلة كلها تدل على أنه سني، كيف يمكن لنا أن نصدق بدعاوي؟ ثم قال هذا الكاتب، يقول إنه يعلم أن كتابه سيلقى الرفض وسيلقى التكذيب وسيلقى الاتهامات الباطلة، يقول لكن هذا لا يضره، فإنه قد وضع هذا في حسابه، يقول سيتهمونني بالعمالة لإسرائيل أو أمريكا، أو يتهمونني بأني بعت ديني وضميري بعرض من الدنيا، وهذا ليس ببعيد ولا بغريب، فقد اتهموا صديقنا العلامة السيد موسى الموسوي بمثل هذا، حتى قال السيد علي الغروي، طبعا هو الشيخ ميرزا علي الغروي قدس الله نفسه، يزعم أن الميرزا الغروي قدس الله نفسه قال إن ملك السعودية فهد بن عبد العزيز قد أغرى الدكتور الموسوي بامرأة جميلة من آل سعود، وبتحسين وضعه المادي فوضع له مبلغا محترما في أحد البنوك الأمريكية لقاء انخراطه في مذهب الوهابيين. طبعا نحن نقول أنه من الطبيعي أن يلقى كتاب لله ثم للتاريخ الرفض والإنكار الشديدين في أوساط الشيعة، لأننا نظرنا في محتويات هذا الكتاب فوجدناه مملوءا بالأكاذيب الشنيعة والاتهامات القبيحة التي إن شاء الله سنبينها في المحاضرات الآتية. أما الاتهام، يقول أنهم سيتهمونني بأنني عميل لإسرائيل أو لأمريكا، الاتهام ليس دأب الشيعة، ونحن سنرد إن شاء الله في خلال محاضراتنا الآتية على مضامين الكتاب، ولا شأن لنا بالتعرض إلى شخص الكاتب، إلا أن نبين أن هذا كذب، أن هذا افتراء، ونقيم الأدلة على كونه كذبا أو افتراء. أما العمالة لإسرائيل أو أنه عميل لأمريكا، نحن لا نتهم هذا الرجل بذلك لأننا لا نعرفه والله أعلم بحاله. وأما الكلام الذي نقله عن الشهيد السعيد الميرزا علي الغروي قدس الله نفسه الشريفة، فهذا كذب محض، لأنه كلام لا يصدر من شخص مثله قطعا، وأنا الذي أتحدث إليكم تشرفت مدة بالحضور في درس الميرزا الغروي قدس الله نفسه، فلم أسمعه ينطق بمثل هذا بهذا ولا بأمثاله، ولم ينقل شخص معروف عن الميرزا الغروي قدس الله نفسه أنه قال هذه المقولة، هذه المقولة في حد ذاتها مقولة غير معقولة، والملك فهد ما يمكن أنه يعطي السيد موسى الموسوي امرأة من آل سعود، هذا ليس دأب يعني الملوك في الدولة السعودية لا يصنعون أمثال هذه الأفعال، أنه يغرون الآخرين بنساء، هذا ليس دأبهم وليس فعلهم والكل يعرف ذلك. والسيد موسى الموسوي رد عليه وكتبت ردود على كتابه الشيعة والتصحيح، وأبطلت جميع الحجج التي ذكرها وكل دعاويه أبطلت، ولا نحتاج إلى إبطال كلام الموسوي لأن نتهمه بأي تهمة أو أن نقذفه بأي قذف، نحن نقول ما جاء به باطل ورد عليه وبين بطلانه، أما هو كشخص لا شأن لنا به. ثم قال كاتب لله ثم للتاريخ يقول: فإذا كان هذا نصيب الدكتور الموسوي من الكذب والافتراء والإشاعات الرخيصة، فما هو نصيبي أنا؟ وماذا سيشيعون علي؟ ولعلهم يبحثون عني ليقتلوني كما قتلوا قبلي من صدع بالحق، فقد قتلوا نجل مولانا الراحل آية الله العظمى الإمام السيد أبي الحسن الأصفهاني أكبر أئمة الشيعة من بعد عصر الغيبة الكبرى وإلى اليوم، وسيد علماء الشيعة بلا منازع عندما أراد تصحيح منهج الشيعة ونبذ الخرافات التي دخلت عليه، فلم يرق لهم ذلك فذبحوا نجله كما يذبح الكبش ليصدوا هذا الإمام عن منهجه في تصحيح الانحراف الشيعي، كما قتلوا قبله السيد أحمد الكسروي عندما أعلن براءته من هذا الانحراف وأراد أن يصحح المنهج الشيعي فقطعوه إربا إربا. ونقول أولا الشيعة منذ أقدم العصور واجهوا خصومهم بالأدلة بالحجة، فندوا مذاهب الخصوم بالدليل، أبطلوا آراءهم آراء الخصوم بالحجج بالبراهين بالأدلة. أما أساليب الاتهامات والتصفيات الجسدية فهي أساليب غير الشيعة. الآن انظروا أيها الإخوة، تجدون أن الشيعة لا يفترون على خصومهم أي افتراءات، لا يلفقون على خصومهم أي كذبة، لا يقولون مثلا أهل السنة كذا أو الوهابية كذا ويفترون عليهم أكاذيب، وإنما يردون على آراء الخصوم بالدليل العلمي وبالحجج والبراهين. أما خصوم الشيعة فتجدونهم أيها الإخوة لجأوا إلى الأكاذيب، لجأوا إلى الافتراءات، لجأوا إلى ما لا يجوز لما عازتهم الحجج. ثم ما قاله كاتب لله ثم للتاريخ من أن السيد أبي الحسن صلى الله نفسه أراد أن يصحح منهج الشيعة فعمد الشيعة إلى قتل ابنه، هذا غير صحيح جملة وتفصيلا. السيد أبو الحسن الأصفهاني صحيح كان مرجع الشيعة وكان الشيعة يرجعون إليه في تقليدهم، لكن لم يبدر منه أي بادرة تخالف المنهج المعروف عند الشيعة، لم يذكر أنه هناك خرافات عند المذهب، هو مرجع الشيعة وكان بإمكانه أن يبين هذه الخرافات أو أن يجهر بها، إذا كان السيد أبو الحسن الأصفهاني قدس الله نفسه كما يزعم هذا الكاتب أنه أكبر أئمة الشيعة وأراد تصحيح المسار الشيعي، إذا لماذا ترك حركته الإصلاحية بعد أن قتل ابنه، مع أن هذا الأمر لا ينبغي أن يثني أي مصلح عن حركته الإصلاحية. الملاحظ أيها الإخوة الأعزاء، هذه العبارات التي وصف فيها كاتب لله ثم للتاريخ السيد أبا الحسن الأصفهاني بأنه أكبر أئمة الشيعة من بعد عصر الغيبة الكبرى وإلى اليوم وسيد علماء الشيعة بلا منازع، هذه منقولة بالمعنى من كلام استشأت وترعرعت في بيت الزعامة الكبرى للطائفة الشيعية، ودرست وتأدبت على يد أكبر زعيم وقائد ديني عرفه تاريخ التشيع منذ الغيبة. أيضا قال السيد موسى الموسوي في كتابه، قال وقد زاد إيماني بها، يعني بحركة التصحيح، عندما بدأت أعرف أن السبب في قتل والدي بين صلاة المغرب والعشاء في الحضرة العلوية في النجف الأشرف وعلى يد مجرم في لبوس رجل الدين الذي ذبحه كالكبش وهو يصلي في المحراب، إنما كانت خطة استعمارية لكي تثني السيدة أبو الحسن عن خطواته الإصلاحية. تلاحظون أيها الإخوة، كاتب لله ثم للتاريخ نقل نفس كلام السيد موسى الموسوي الذي كله ادعاءات، وإلا المعروف في سبب قتل والده خلاف ذلك، رجل اسمه علي القمي وهو ليس من أهل العلم، ويزعم أنه في لبوس رجل الدين ليس من أهل العلم، جاء إلى السيد أبو الحسن الأصفهاني وأراد منه مالا، قال أراد يعطيه فلوس، السيد رفض لأنه ما هناك مسوغ لإعطاء هذا الرجل مالا. ثم ذاك الرجل أراد أن ينتقم من السيد أبو الحسن لأنه ما أعطاه أموالا، فانقض على ابنه فقتله، هذا هو السبب، لا حركة إصلاحية ولا شيء. على كل حال، إذا كان كاتب لله ثم للتاريخ كما يزعم أنه فقيه وأنه مجتهد، كيف يقلد السيد موسى الموسوي ويكرر نفس العبارات التي قالها من غير تحقيق في صحة هذه النقولات؟ بل الكل يعرف السيد أبو الحسن الأصفهاني قدس الله نفسه كان مرجع الشيعة صحيح، وكان من العلماء الأجلاء، ولكنه لا أحد يقول أنه أكبر عالم من علماء الشيعة بعد عصر الغيبة، لم يقل أحد ذلك فيه. على كل حال، هذا رجل يدعي أنه مجتهد فينقل كلام السيد موسى الموسوي الذي عذره أنه يطري جده ويمدح جده بهذه المدائح التي هي غير صحيحة، وكل فتاة كما يقولون بأبيها معجبة. صاحب كتاب لله ثم للتاريخ الذي وصف السيد أبا الحسن الأصفهاني قدس الله نفسه بهذه الصفات غير الصحيحة، وهو أنه أكبر علماء الشيعة من بعد عصر الغيبة وإلى يومنا هذا. ثم وصف السيد أبو الحسن الأصفهاني بأنه أكبر أئمة الشيعة، هذا التعبير لا يصدر ممن مارس العلم ووصل إلى مرتبة الفقاهة كما يزعم، لأن هذا تعابير أهل السنة مو تعابير الشيعة، والذي هو مجتهد لا يصف العلماء علماء الطائفة بأنهم أئمة الشيعة، لأن أئمة الشيعة هم الأئمة الاثنى عشر. وأما مراجع الشيعة نقول مراجع الشيعة أساطين الطائفة، علماء الطائفة، لا نقول أئمة الشيعة. أما أحمد الكسروي الذي زعم أن الشيعة، لما أراد هذا الرجل أن يصحح المسار الشيعي، الشيعة قتلوه. طبعا لم يدعي له أحد أن عنده حركة إصلاحية، لأن أحمد ضد عقائد الشيعة فقط، بل كان ضد الدين وضد مبادئ الدين. هو حمل على التشيع صحيح، لكن بما هو دين لا بما هو مذهب، لأنه ينكر الأديان. لذلك لم يظهر من أحمد الكسروي أنه مثلا عنده ميل إلى مذهب آخر غير مذهب الشيعة، أن عنده ميل إلى مذهب السنة. لا، لم يكن عنده ميل إلى أي مذهب من المذاهب، بل كان يحارب الدين. ولذلك قام بتأييد الحزب الشيوعي في إيران وناصر رئيس ذلك الحزب في وقته. ثم قال كاتب لله ثم للتاريخ، يقول هناك كثير ممن انتهوا إلى مثل هذه النهاية جراء رفضهم تلك العقائد الباطلة التي دخلت إلى التشيع. يقول فليس بغريب إذا ما أرادوا لي مثل هذا المصير. نحن نقول أن عجيب أن هذا الرجل يتحدث وكأنه يحدث الناس أو يحدث قراءه عن أحداث وقعت في كوكب آخر وهم لا يعرفون هذه الأحداث، وإلا فمن هم هؤلاء الكثيرون الذين انتهوا إلى القتل بأيدي الشيعة لما رفضوا المذهب الشيعي؟ من هم هؤلاء إذا كان هم كثيرون؟ أما سجلت أسماؤهم؟ أما عرفوا بأشخاصهم؟ ابن السيد أبو الحسن الأصفهاني كما قلت قتله رجل اسمه علي القمي، وهذا رجل معتوه كما يقولون، ولا يعرف شيء عن هذه الأمور، أن حركة إصلاحية، أنه مسألة فكرية، ليس هناك شيء من هذا القبيل كما قلت، بل السبب كان ماديا. السيد موسى الموسوي أراد أن يصور لقراء كتابه أن والده قتل بمؤامرة استعمارية تستهدف حركة التصحيح، من أجل أن يعطي لقتل والده أهمية عظمى، بينما المسألة ليست كذلك. وهذا الكلام لم يصدر من غير السيد موسى الموسوي الذي هو لم يثبت شيء من هذه الادعاءات. طبعا أحمد كسروي قيل أنه قتل بسبب أنه قام بإحراق كتاب مفاتيح الجنان. كتاب مفاتيح الجنان فيه في البداية عدة سور من القرآن، والشيعة يقولون حرق كتاب الله، حرق القرآن فيه توهين إلى كتاب الله، ولا يجوز حرق القرآن. وهذا أحمد كسروي حرق مفاتيح الجنان وفيه هذه السور القرآنية. طبعا هذا أثار سخط عام عليه، اجتاح كل إيران، بدأ في أذربيجان إلى سائر المدن الإيرانية، صدرت برقيات معترضة تدين هذا العمل. قاموا بعض الإيرانيين وضربوه حتى الموت فمات، لا أن هذا شيء مخطط يعني له، وبسبب أنه كان عنده حركة إصلاحية. طبعا كاتب لله ثم للتاريخ جعل يعني أراد أن الشيعة بأنهم يصفون المخالفين، ولا سيما الذين تحولوا عن مذهب الشيعة، جعل هذا ذريعة مبرر إلى أن يخفي اسمه وهويته، وإلا فإنه يعلم أن الشيعة لم يقصدوا السيد موسى الموسوي. السيد موسى الموسوي كان يسافر،
ويتنقل في كل مكان ويذهب إلى أمريكا وغير أمريكا ومناطق مختلفة ولم يعني يعتدي عليه أحد، ولم يحدث أن مثلا تعرض إلى ضرب أو تهديد أو غير ذلك. يعني هذا مجرد تبرير من أجل أنه يقول للناس لماذا أنا أخفيت اسمي. طبعا هو السبب الأساس في إخفاء اسمه هو أنه ليس شيعيا وإنما هو من المخالفين. ثم قال كاتب لله ثم للتاريخ يقول: إن هذا كله لا يهمني، وحسبي أن أقول الحق وأنصح إخواني وأذكرهم وألفت نظرهم إلى الحقيقة. ولو كنت أريد شيئا من متاع الحياة الدنيا فإن المتعة والخمس كفيلان بتحقيق ذلك لي كما يفعل الآخرون حتى صاروا هم أثرياء البلد، وبعضهم يركب أفضل أنواع السيارات بأحدث موديلاتها، ولكني بحمد الله والحمد لله أعرضت عن هذا كله منذ أن عرفت الحقيقة، وأنا الآن أكسب رزقي ورزق عائلتي بالأعمال التجارية الشريفة الذي أجيز بالاجتهاد من قبل أكثر من 50 سنة كما يزعم. يعني الآن عمره شارف على 80 أو فوق 80، كيف يكون له مأرب في المتعة؟ ثم الكاتب هذا لو أجيز بالاجتهاد على حسب زعمه وهو وعمره 40 سنة كما هو حال نوابغ الحوزة العلمية، فعمره الآن حوالي 90 سنة. فطبعا هذا إذا كان كاشف الغطاء آخر سنة من وفاته سنة 1373. إذا كان يعني هو بهذه السن لا مأرب له. ثانيا، كل علماء النجف تلك السنين، أنا طبعا تشرفت بالسكنة في النجف الأشرف من سنة 1416 يعني 96 ميلادية إلى سنة 1422 يعني 2002 ميلادية. في هذه الفترة التي صدر فيها الكتاب كل علماء النجف الأشرف لا يركبون سيارات بأحدث موديلاتها. النجف الأشرف لا يوجد فيها سيارات حديثة. السيارات التي في النجف الأشرف كلها موديلات 80 وما قبل 80، وهذا يعرفه كل من عاش في النجف الأشرف واطلع على أحوال العلماء. بحكم معرفتي الوثيقة بكل مراجع النجف الأشرف في هذا العصر، لا يوجد مرجع واحد يملك سيارة عادية فضلا عن أنه يملك سيارة من أحدث الموديلات. الخمس يقول أنا لو كان كذا لي في الخمس، يعني كان يعني أريد هذا الخمس موجود، هذا يحقق لي رغباتي. الخمس أمانة يقبضها المرجع ويصرفها في المصارف الصحيحة، ولا أن يتملكها لنفسه. ولو كان مراجع الشيعة يتملكون الخمس لكانوا من أثر الناس، بينما هم ليسوا كذلك، أحوالهم شاهد عليهم. السيد السستاني حفظه الله كمثال لا يملك بيتا، البيت الذي يسكن فيه بيت مستأجر، أيضا عنده 2 من الأبناء الفضلاء، 2 من أبنائه وهم من أساتذة الحوزة، ليس عندهم بيوت يملكونها وإنما يسكنون في بيوت مستأجرة. ولا السيد السستاني ولا واحد من أولاده عنده سيارة، إذا احتاجوا إلى شيء يركبون في سيارات التاكسي، وهذا معروف. طبعا الطريف اللطيف أنه زعم أنه يكسب رزقه من التجارة، وأنه يكسب قوت عياله كذلك، مع أنه ذكر أنه ذهب إلى الحوزة العلمية وهو شاب يافع، فمن أين حصل على الأموال التي صار يتجر بها؟ ثم تجارته هذه هل هي من أموال الخمس؟ إذا كانت من أموال الخمس لا يصح له أن يتكسب بأموال الخمس. إذا كانت من غير الخمس فمن أين اكتسبها وما هي مصدرها؟ ثم هذا الرجل الذي عاش على أن يتقوت من الخمس حتى صار طاعنا في السن، الآن تغافل عن كل ما صرفه على نفسه من أموال الخمس أو أخذه كراتب لما كان طالبا في الحوزة، هل أرجعه إلى أهله إلى أصحابه إن كان لا يستحله؟ طبعا هذه علامات استفهام تحتاج إلى إجابة. ثم ختم مقدمته بأن قال أنه تناول في هذا الكتاب موضوعات محددة من أجل أن يوقف إخوانه على الحقيقة حتى لا تبقى غشاوة على بصر أي واحد، وفي نيته أن يؤلف كتب أخرى تتعلق بموضوعات غير هذه حتى يكون باقي المسلمين أو كل المسلمين على بينة. طبعا نحن إن شاء الله سنتحدث في محاضراتنا وسيتبين أو ستتبين الحقيقة كاملة، وستتضح أن كاتب هذا الكتاب ما هو إلا مفتري وانتحل شخصية شيعية، شخصية رجل يزعم أنه واحد من علماء وفقهاء الشيعة. وأيضا سيتبين إن شاء الله من خلال المحاضرات الآتية أن هذا الرقد مذهب الشيعة بالأباطيل والأكاذيب والافتراءات، وكل ذلك سيتبين بالتفصيل إن شاء الله. طبعا القوم لما عجزوا عن نقد مذهب الشيعة بالدليل وبالحجة الصحيحة عمدوا إلى محاربة المذهب الشيعي بأمثال هذه الأساليب الرخيصة، فساروا على نهج أسلافهم الذين افتروا على الشيعة كل ما استطاعوا، فركبوا كل صعب وذلول، ولكن الله سبحانه وتعالى رد كيدهم في نحورهم وأبطل مزاعمهم وكشف زيفهم وفضح أكاذيبهم. هذا الكاتب سلك مسلك في الكذب ما سبقه إليه غيره، زعم أنه واحد من فقهاء الشيعة فافترى على علماء الشيعة ما شاء من الحكايات القصص التافهة السخيفة التي يزعم أنه شاهد فيها وأنه حاضر فيها، ولكنه وقع من حيث لا يشعر وانكشف أمره وظهر كذبه، وسيتبين ذلك إن شاء الله بالتفصيل. ثم قال أنا على يقين إن كتابي هذا سيلقى القبول عند طلاب الحق وهم كثيرون والحمد لله، وأما من فضل البقاء في الضلالة لئلا يخسر مركزه فتضيع منه المتعة والخمس من أولئك الذين لبسوا العمائم وركبوا عجلات المرسيدس والسوبر، فهؤلاء ليس لنا ما اقترفوا وما يقترفون في يوم القيامة. طبعا طلاب كثيرون لا شك، الحق واضح المعالم بين السبل، لا يحتاج إلى افتعال أكاذيب، لا يحتاج إلى اختلاق افتراءات، لا يحتاج إلى انتحال شخصيات، لا يحتاج إلى إلصاق التهم بالأبرياء ونسج الحوادث والوقائع التي لم تقع. إن شاء الله طلاب الحق من خلال المحاضرات الآتية سيتبين لهم أن كاتب لله ثم للتاريخ قد مال عن الحق وجانب الصواب وسلك مسلك الضلال ولم يصل إلى مبتغاه ولم يحقق الغاية التي أراد يتبين أن أمره قد صار مفضوحا وحاله قد صار مكشوفا، وهذا الكتاب لله ثم للتاريخ صار عارا عليه في الدنيا وسيكون وبالا عليه في الآخرة. كل منصف يقرأ هذا الكتاب يحصل له القطع ويحصل له اليقين بضلال الكاتب وببطلان مسلك الكاتب، لأنه لو كان محقا لما احتاج إلى الكذب ولما احتاج إلى الاتهامات، ولكان الاحتجاج بالدليل كاف في بيان الحق ودحض الباطل. كل منصف يزداد بصيرة بأن مذهب الشيعة الإمامية هو المذهب الحق الذي من تمسك به نجا ومن تخلف عنه هوى، ولو لم يكن كذلك لوجد أعداء المذهب من الحق ما يكفي لإبطال هذا المذهب. إذا كان باطل طبيعي أنه الحق يزهق الباطل ولا يحتاجون إلى افتعال الأكاذيب والافتراءات التي اتضح زيفها وانكشف بطلانها. بهذا القدر أكتفي، وأسأل الله سبحانه القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.